من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان كلامنا في الإشكال المذكور وهو أنه ما هو الوجه في رجوع البائع الفضولي على المشتري عند تغريم المالك البائع الفضولي للعين التي تلفت في يد المشتري، مع أن المفروض أن يد البائع الفضولي كيد المشتري، فكلتاهما يد عدوانية فيشملهما عموم عللية، ما أخذت حتى تؤدي. فكما أن للمالك مطالبة المشتري بالعين التالفة، فله مطالبة البائع أيضا، ولا دليل على أن المالك لو طالب البائع فللبائع الرجوع على المشتري، مع أن المفروض أن العين تلفت تحت يد المشتري، لا أن المشتري أتلفها لكي يكون سبب تنجز الضمان على البائع، فبالتالي يرجع البائع على المشتري فيما غرم. وقلنا بأنه ذكرت عدة أجوبة على هذا الإشكال، أشار المصنف لجوابين. الجواب الأول هو الجواب الأنصاري، وهو ما تبناه المصنف. دقق في هذا الجواب لترى هل هو تام أو غير تام. الآن نريد تأملكم وفطنتكم. عندك صاحب الجواهر عن يمينك، أو الشيخ الأعظم عن يمينك، وصاحب الجواهر قدامك الآن، كلاهما عندك الآن جالسان، وكل سيدلو بدلوه أو سيدلي بدلوه، وانت تسمع الآن وحكم عقلك تختار أي منهما، أو لا تقبل لا بهذا ولا ذاك. وحاصل ما ذكره الشيخ الأعظم أن هناك فرقا بين ضمان البائع الفضولي وبين ضمان المشتري، فإن البائع الفضولي اشتغلت ذمته بالبدل للمالك، وأما المشتري
الذي أخذ العين من الفضول فهو قد ضمن تقر شيئا له بدال، فبمجرد أن يأخذ الكتاب من البائع الفضولي فقد ضمن هذا الكتاب بجميع خصائصه التي منها أن له بدل في ذمة الفضولي، حيث اشتغلت ذمة الفضولي ببدل الكتاب. إذن فالمشتري ضمن عينا لها بدل، فحقيقة ضمانه هو أنه ضامن للبدل الذي اشتغلت به ذمة الفضولي، والمبدل دقق الذي هو ملك مالك الأصلي على سبيل البدلية. إذا أكرر حتى لا تقول بالصوتيات لا أركز شيخ عباس، أكرر مولاي، فالبائع الفضولي يختلف ضمانه عن ضمان المشتري، فإن ضمان البائع الفضولي عبارة عن اشتغال ذمته بالبدل للمالك، وأما ضمان المشتري فهو مردد بين ضمان المبدل وهو الكتاب الذي أخذه فيرجعه للمالك، أو ضمان البدل لهذا الكتاب بحيث يضمن بدل هذا الكتاب للبائع الفضولي، على وهذا الضمان على سبيل البدلية، يعني إما أن يضمن المبدل أو يضمن البدل. وأما لو قلنا بأنه يضمن خصوص المبدل وهو الكتاب للزم من ذلك خروج البدل عن كونه بدلا، فيلزم أن العين وهو الكتاب لم يضمن بجميع خصوصياته، حيث إن من خصوصياته أن له بدل وهو الذي اشتغلت به ذمة البائع الفضولي، فبمجرد أن يأخذه المشتري يضمنه بجميع خصائصه التي منها أن له بدل. فإذا اتضح حقيقة ضمان البائع الفضولي وحقيقة ضمان المشتري، نقول بأنه إذا أدى المشتري الضمان إلى أو قبل إذا أدى، نقول بأنه ما يدفعه المشتري للمالك يكون تداركا
لما استقر في ذمة البائع الفضولي. فلو ضمن المشتري للمالك فقد تدارك ما اشتغلت به ذمة البائع الفضولي، وهذا بخلاف ما لو دفع البائع الفضولي وغرم للمالك، فإن غرامة البائع ليست تداركا لما اشتغلت به ذمة المشتري، وذلك لأن البائع لم يطالب إلا بالضمان للمالك، بخلاف المشتري فإنه مطالب بالضمان لأحدهما، يعني للمالك أو للبائع، على سبيل البدلية. وبالتالي فإذا دفع المشتري الضمان للمالك سقطت ذمة البائع وبرئت ذمته. ولو لم يدفع للمالك فيجب عليه أن يضمن للبائع، لكن لا يدفع للبائع إلا إذا غرم البائع إلى المالك. إذن فعلى المشتري الضمان إما للمالك أولا فيدفع حق المالك، وبمجرد أن يدفع حق المالك تسقط ذمة البائع، أو يدفع للبائع ولكن بعدما يغرم البائع للمالك، وذلك لأن دفع المشتري للبائع من باب الغرامة والتدارك، فلا يجب عليه أن يدفع للمالك للبائع عفوا، ولا تشتغل ذمته للبائع إلا إذا غرم البائع للمالك وتدارك الضمان، وليس هذا من قبيل العوض لما في ذمة البائع، حيث إن العوض يلزم دفعه للبائع على كل حال، سواء دفع للمالك أو لم يدفع، وإنما الضمان للبائع من قبيل الغرامة والتدارك لا من قبيل العوض، فلا يجب على المشتري الدفع للبائع إلا إذا دفع البائع للمالك الضمان. فبالتالي يكون حال البائع الفضولي مع المشتري كحال الضامن مع المضمون عنه، في أن المضمون عنه لا يدفع للضامن ولا تشتغل ذمته للضامن إلا إذا أدى الضامن الدين للمدين، فحينئذ تشتغل ذمة المضمون له بالغرامة للضامن. إذن
فما ذكرناه في حقيقة الضمان بين البائع الفضولي والمشتري له نظير فقهي، وهو الضامن والمضمون عنه، حيث إن المضمون عنه لا يلزم هو الضمان إلى الضامن إلا إذا دفع الضامن الدين للمدين، فكذلك المشتري لا يلزمه الضمان للبائع الفضولي إلا إذا دفع البائع الفضولي الغرامة والضمان للمالك. والمتحصل يا مولاي الجليل سيد فاضل أن المشتري الذي تلف المال في يده ضامن لهذا المال على سبيل البدل، فهو ضامن للبدل أو المبدل على سبيل البدل، فإما أن يضمن للمالك وبالتالي ليس للبائع مطالبة بشيء، أو يضمن للبائع على فرض وتقدير أن البائع ضمن للمالك. إذن فذمة المشتري مشتغلة بأحد الأمرين، إما تدارك العين أو تدارك ما تدوركت به العين، فذمته مشتغلة لأحد شخصين بشيئين أو بأحد شيئين. وهذا بخلاف الأيدي المتعاقبة التي مر الكلام فيها، حيث إن حقيقة الضمان فيها عبارة عن اشتغال ذمة جميع الأيادي المتعاقبة على سبيل البدلية. هذا هو جواب المصنف عن هذا الإشكال، أعيده في كلمة مختصرة حتى ترسخ المعلومة عندك الآن وين رحنا وين جينا مولاي. وخلاصته هو أن البائع له مطالبة المشتري فيما لو غرم البائع للمالك، لأن ضمان المشتري عبارة عن ضمان المبدل والبدل على سبيل البدلية، لأنه أخذ عينا لها بدل، فبالتالي يضمن المبدل أو البدل على سبيل البدلية، وهذا بخلاف البائع الفضولي فإنه لم يضمن إلا المبدل وهو ذات العين فيضمنها للمالك. واضح؟ هذا جواب المصنف. إيش رأيك يا شيخ عيسى في هذا الجواب مولانا؟ تام أو أنه لا؟ صفصفة كلام ليس أكثر. الآن طبق بعدين نشوف مختارك يا مولاي إن صفصفة ولا كيف. قال فنقول إن الوجه في رجوعه يعني رجوع البائع على المشتري هو أن السابق يعني البائع اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق. هذه الجملة ركز فيها كل التركيز لأن كل الاستدلال الذي ذكره المصنف والجواب مبني على هالفكرة. لاحظ أن السابق يعني البائع اشتغلت ذمته بالبدل قبل اللاحق يعني قبل المشتري، وبالتالي إذا أخذ المشتري الكتاب يكون أخذ كتابا من صفاته أنه له بدل. كل الكلام مبني على هذه المقدمة. فإذا حصل المال يعني الكتاب في يد اللاحق يعني المشتري فقد ضمن هذا المشتري شيئا يعني كتابا له بدل، لأن من خصائصه أنه أن له بدل حينما كان في يد البائع. فهذا الضمان يعني الذي يضمنه المشتري يرجع إلى ضمان واحد من البدل والمبدل على سبيل البدل، فيضمن إما البدل أو المبدل على سبيل البدلية إما وإما. إذ لا يعقل، لا يعقل، لا إله إلا الله، أصلا ما يمكن ضمان المبدل معينة يعني ضمان الكتاب معين من دون ضمان البدل، وإلا خرج بدله عن كونه بدل، وإلا يعني بالتالي ما يصير هذا المضمون له بدل، مع أنه حينما أخذه المشتري كان من خصائصه أن له بدل. فإذا قلنا يضمن فقط المبدل على سبيل التعيين، إذن ما صارت هذه عين لها بدل. إذن دقة سيد فاضل، فما يدفعه الثاني يعني من هو الثاني يعني المشتري، فإنما هو تدارك لما استقر تداركه في ذمة الأول. إذن ما يدفعه الثاني المشتري فهذا تدارك لما اشتغلت به ذمة البائع الفضولي، بخلاف ما يدفعه الأول يعني ما يدفعه البائع، فإنما يضمنه البائع ليس تدارك لما اشتغلت به ذمة المشتري. لماذا؟ فإنه تدارك نفس العين معينة. إذا البائع فقط يتدارك العين وليس عين لها بدل، إذ لم يحدث له تدارك آخر بعد. إذا البائع لم يضمن عينا لها بدل كما هو الحال بالنسبة إلى المشتري. فإن أداه يعني أدى المشتري الضمان إلى المالك سقط تدارك الأول يعني البائع، ولا يجوز دفع. لكن دير بالك شيخ إبراهيم كرزكان، ولا يجوز دفعه، ولا يجوز دفعه يعني دفع الضمان إلى الأول، يعني لا يجوز أن المشتري يدفع الضمان إلى البائع قبل دفع الأول يعني البائع إلى المالك. لماذا لا يجوز؟ لأنه من باب الغرامة والتدارك، فما دام من باب الغرامة إذن لابد أن البائع أول يغرم ثم يدفع له المشتري ما غرم، فلا اشتغال للذمة يعني ذمة المشتري قبل حصول التدارك، يعني تدارك البائع، وليس هذا من قبيل العوار لما في ذمة البائع، وإلا فلو كان من قبيل العوار لزم على المشتري أن يدفع الضمان للبائع حتى قبل أن يغرم. وهذا يا مولاي الجليل
شيخ أحمد
له نظير، فحال الأول مع الثاني، يعني حال الأول من هو الأول؟
البائع،
مع الثاني يعني مع المشتري، كحال الضامن مع المضمون عنه، في أنه لا يستحق الدفع، يعني الضامن لا يستحق أن يدفع له المضمون عن الغرامة إلا بعد الأداء، يعني إلا إذا أدى الضامن الدين للمضمون عنه. والحاصل مولاي أن من تلف المال في يده وهو المشتري ضامن لأحد الشخصين، يعني المالك أو البائع، على البدل، على سبيل البدلية، من المالك ومن سبقه في اليد، يعني ومن سبق المشتري في اليد وهو البائع طبعا، فيشتغل أو فتشتغل ذمته، يعني ذمة المشتري، إما بتدارك العين فيضمن العين لمن؟ للبائع، للمالك عفوا، وإما بتدارك ما تدارك، ما تداركه البائع. وهذا اشتغال شخص واحد وهو المشتري بشيئين لشخصين على البدل، فاشتغل ذمته إما بالبدل أو المبدل، إما للمالك أو البائع. واضح بعد؟ كما كان في، وأما في ما ذكرناه في المقدمة في ضمان الأيادي المتعاقبة، فهو عبارة عن ماذا؟ كما كان في الأيدي المتعاقبة، ما الذي كان؟ اشتغال ذمة أشخاص، مو شخص، دير بالك أغاتي، اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشيء واحد، يعني اشتغال ذمة البائع والمشتري الأول والمشتري الثاني والثالث والرابع، كلهم تشتغل ذمتهم للمالك على سبيل البدلية، على البدل بشيء واحد بشخص واحد. من هو هذا الشخص الواحد؟ المالك الأصلي. ما رأيكم أغاتي في هذا الجواب؟ وقد نوقش هذا الجواب من قبل الأعلام، فناقشه اليزدي في الحاشية كما في الجزء الثاني الصفحة من 310 مولاي إلى 313 بسبع مناقشات، سبحان الله. وكذلك المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب جيم 2 صفحة 348 فناقشه بمناقشتين. وهكذا أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف كما في الجزء 37 من صفحة 105 إلى 106 فناقش بأربع مناقشات. ومناقشات السيد الخوئي التي ذكرها مأخوذة من السيد اليزدي، فقال هناك جملة من المناقشات اليزدية لا مفر منها وواردة على المصنف، فالتي رآها واردة ارتضاها وقبل بها، وهي التي سجلها. فهنا نشير إلى المهم من المناقشات التي ذكرت على المصنف. المناقشة الأولى. وهذه المناقشة الأولى ذكرها الإيرواني واليزدي وأيضا السيدفوري مشتركة بين الجميع، وهي أن ذمة البائع الفضولي لم تشتغل بالبدل كما ادعى المصنف، وذلك لأن العين وهو الكتاب لم تتلف بعد. فكيف يقول المصنف بأن ذمة البائع اشتغلت بالبدل وبالتالي يكون المشتري أخذ عينا لها بدل، مع أن المفروض أن العين لا تزال باقية في يد البائع وسلمها للمشتري، فكيف اشتغلت ذمته بالبدل؟ إذن فالمشتري لم يأخذ عينا لها بدل بل أخذ العين، فيد المشتري كيد البائع، فكلاهما قد أخذ عينا ليس لها بدل. وإذا تلفت العين في يد المشتري صارت العين لها بدل بالنسبة للإثنين، للبائع وللمشتري، فيقال هذه عين تالفة لها بدل وهي مضمونة على البائع وعلى المشتري. إذن فلا معنى لما ذكره المصنف وبنى عليه الاستدلال. ولذلك دقق مولاي، قال سيدنا الخوي ما نص، ويرد على ذلك أن الضامن إنما يضمن بدل العين متى؟ بعد تلفها، والمفروض أن العين لم تتلف في يد الأول ولا في يد الثاني بعد، فكيف يمكن أن يقال إن الأول يعني البائع ضمن العين والثاني يعني المشتري ضمن العين التي ثبت لها البدل، مع أنها موجودة بنفسها ولم تتلف بعد، فالضامن الثاني وهو المشتري كالأول إنما وضع يده على المال، فكلاهما على حد سواء، فما معنى أن الثاني بمجرد وضع يده يضمن العين وبدلها على سبيل البدلية؟ إشكال 10/10 مولاك سيد الخوئي، جيم 37 صاد 105. المناقشة الثانية وهذه المناقشة ذكرها السيد اليزدي وجعلها رقم 3 من المناقشات، وارتضاها سيدنا الخوي ورآها واردة. وحاصله أن المشتري لو سلمنا بأنه ضامن للبدل والمبدل على سبيل البدلية فإنه يضمن ذلك لنفس المالك وليس للبائع الفضولي، فهو يضمن إما العين أو بدل العين لنفس المالك وليس لمن عليه البدل وهو البائع الفضولي. ولا دليل على أنه يضمن للبائع الفضولي. ولذلك قال سيدنا الخوي ما نصه أن الضامن الثاني على تقدير تسليم أنه ضامن لأحد الأمرين على سبيل البدلية فهو إنما يضمنه للمالك، يعني للمالك الأصلي لا للغير. لماذا؟ لأن البدل في ذمة الضامن الأول، يعني ذمة البائع، ملك للمالك. هذا البدل إنما هو ملك لمن؟ للمالك. فبدله الثابت في ذمة الثاني أيضا يكون للمالك، فلماذا يحكم بضمانه للضامن الأول بالبدل؟ جيم 37 صاد 106. المناقشة الثالثة، وهذه جعلها السيد اليزدي هي رقم 2، وذكرها أيضا سيدنا الخوئي أعلى الله مقام. وحاصل أنه لا موجب أصلا لضمان المشتري إلى البائع، وذلك لأن الموجب للضمان إما قاعدة اليد أو الإتلاف، والمشتري إنما وضع يده على مال المالك وليس على ما في ذمة الضامن، حيث إن ما في ذمة الضامن غير قابل للاستيلاء. فإذا لا موجب للضمان، فلا مجرى لا لقاعدة اليد، لأن المشتري لم تستولي يده على ما في ذمة البائع، لأن ما في الذمة غير قابل للاستيلاء، ولا قاعدة الإتلاف، لأن المشتري لم يتلف شيئا في ذمة البائع أصلا. إذن فلا موجب لاشتغال ذمة المال المشتري بشيء للبائع، لعدم جريان اليد على ما في ذمة البائع ولا الإتلاف أيضا. ولذلك قال أن الموجب للضمان ليس إلا قاعدة اليد أو الإتلاف، والضامن الثاني إنما وضع يده، يعني المشتري، على المال لا على ما في ذمة الضامن الأول، لأنه غير قابل للاستيلاء المعبر عنه باليد، فلماذا يحكم بضمانه للعين وبدلها الثابت في ذمة الضامن الأول؟ المناقشة الرابعة، وهي التي ذكرها السيد اليزدي رقم 5،
وارتضاها سيدنا الخوي، وهي الأخيرة التي أشير إليها. وحاصلها أنه لو فرضنا بأن المشتري سلم ودفع العين للبائع، ثم تلفت العين تحت يد البائع، فحينئذ لو رجع المالك على البائع فمقتضى ما ذكره المصنف هو أن للبائع أن يرجع على المشتري، مع أن العين تلفت تحت يد البائع لا تحت يد المشتري، فمع ذلك للبائع أن يرجع على المشتري، لأن المشتري ضمن عينا لها بدل بحسب دعوى المصنف، مع أن هذا لا يمكن الالتزام به، فإن العين تلفت تحت يد البائع، فلماذا يرجع البائع بعد ذلك على المشتري؟ ولذلك قال سيدنا الخوي أن إذا فرضنا أن الضامن الثاني يعني المشتري قد سلم العين التي أخذها من الأول إلى ذلك الأول يعني دفعها للبائع لاعتقاد أنه مالك للمال أو لغيره من الدواعي، فتلفت العين في يد الضامن السابق يعني البائع، فلا ينبغي الإشكال في أن المالك له أن يرجع على أيهما شاء. خب هذا مو محل كلامي. فإذا رجع هذا محل الشاهد، فإذا رجع المالك إلى السابق يعني إلى البائع فمقتضى ما ذكره الشيخ يعني المصنف أنه يرجع البائع إلى اللاحق في هذه الصورة أيضا، لأنه ضمن العين وبدلها على سبيل البدلية، وهذا ينافي ما سلكه هو يعني المصنف وغيره في المقام من أن السابق لا يرجع إلى اللاحق، يعني إذا تلفت العين عند السابق لا يرجع السابق على اللاحق. الجواب الثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين.